بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية، رافقنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. في الساعة 4:06 يأتيكم شرح الآيات، عند 4:26 من أخلاق السبطين. فلسطين اليوم في الساعة 4:31، عند 5:15 كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:31، عند 5:43 الكتاب الصوتي. تأتيكم تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، عند 6:29 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تأتيكم قصص من الحياة في الساعة 6:38. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أنت رجائي فاغفر لي. آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. قلنا في الحلقة السابقة أن هذه الآية المباركة ترسم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ترسم لكل القيادات الإسلامية في كل زمان ومكان، وترسم لكل المسلمين العاملين هوية الصراع مع اليهود والنصارى، وتقرر حقيقة العداء وأسباب العداوة الكامنة. إنها لا تكمن بسدود ولا بحدود ولا بقطعة أرض، وإنما تكمن فيما نملك من رسالة وفيما نتبنى من دين قويم. ولن يرضى اليهود والنصارى بأقل من أن تتنازل عن رسالتك ودينك ومبادئك لتتبع ملتهم التي صنعوها هم بأيديهم وحرفوها من أجل أن تتناسب مع مصالحهم، ولم يبق منها إلا بقية من الحق، وهذا الباقي قد حرفوه من خلال التفسيرات الخاطئة والتأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والذين يعتبرون أن العداء بيننا وبين اليهود والنصارى عداء على قطعة أرض، إنما هم يعيشون الأوهام والأحلام بعيدا عن منطق الأحداث والوقائع التاريخية والمعاصرة، وبعيدا عن المنطق القرآني الذي يؤكد على طبيعة العداء الرسالي المبدئي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومع الأسف الشديد فإننا نرى اليهود قد حشدوا كل يهودي في العالم باسم الدين وباسم اليهودية، من أجل أن يساهم جميع اليهود في العالم كل من موقعه أن يساهم في دعم الصهيونية العالمية، بينما نحن حولنا القضية الإسلامية، هذا الصراع الكبير مع أعداء الإسلام، حولناه إلى عربي أولا، وبعد ذلك حولناه إلى صراع فلسطيني يهودي، وكأن القضية لا تشمل ولا تخص المسلمين ولا العرب، وإنما تخص الفلسطينيين فقط، بل ومجموعة صغيرة من الفلسطينيين الذين يعتبرون أنفسهم الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. هكذا أراد أعداء الإسلام لهوية الصراع أن تحرف لتصبح قضية أرض فلسطينية مغتصبة، ويجب التفاهم مع هؤلاء المغتصبين من أجل التعايش السلمي معهم ومن أجل تطبيع العلاقات. هكذا أرادوها، وهكذا أعطوا للصراع هوية زائفة في الوقت الذي يحدد فيه القرآن الكريم الهوية الحقيقية للصراع بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن اليهود لم يكتفوا منك بأرض صغيرة ولم يكتفوا بالقدس فزحفوا على فلسطين جميعا، ولم يكتفوا بفلسطين فزحفوا إلى سيناء مصر، ولم يكتفوا بذلك فزحفوا إلى جولان سوريا، ولم يكتفوا بذلك فزحفوا على لبنان عام 82 حتى وصلوا إلى بيروت. ولولا أن هيأ الله سبحانه وتعالى في ساحة الصراع المقاومين المؤمنين الذين أبلوا البلاء الحسن، أولئك الأبطال الذين رغم قلة العدد والعدة راحوا يرعبون العدو الغاصب حتى أجبروه، ولأول مرة في تاريخه المعاصر أجبروه على التقهقر والفرار والانسحاب من الأراضي اللبنانية ليبقي على بعض المناطق الجنوبية بعنوان الشريط الحدودي، وليسخر قوات اللبنانية لتكون حماية وغطاء لصد هجمات المقاومة الإسلامية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية القرآنية المباركة فيها عدة دلالات وعدة إيحاءات، ولعل الدلالة الأولى فيها تريد أن تقول لنا إننا ما دمنا على الإسلام وما دمنا ندعو إلى حاكمية القرآن وحاكمية الإسلام في الحياة، فإن العداوة من قبل اليهود والنصارى ستكون أشد وأقوى، والهجمة ستكون أعنف وأقسى، وكلما عدنا إلى إسلامنا وعدنا إلى قرآننا كلما ازدادت الهجمة قوة وشراسة. وهذه مسألة طبيعية يؤكدها القرآن الكريم، لأنهم يخافون من الإسلام، يخافون من عودة الإسلام إلى الحياة، ويخافون من عودة حاكمية القرآن، يخافون مما يسمونه اليوم بالأصولية والإرهاب، حتى أن الاستكبار العالمي اليوم يعتبر الإسلاميين من أخطر القوى التي تهدد مصالحه في العالم، بل وتهدد وجوده. ولهذا يجب أن نعي شدة الهجمة من قبل أعداء الإسلام على الصحوة الإسلامية المباركة في كل مكان. هذه الهجمة تزداد شراسة يوما بعد يوم، لأنها تتناسب طرديا مع مقدار عودة الوعي الإسلامي إلى الحياة وعودة الإسلام إلى المجتمعات الإسلامية. والعكس هو الصحيح، كلما تخلينا عن إسلامنا وابتعدنا عن قرآننا كلما خفت الهجمة في شراستها. وهذه حقيقة يقررها القرآن الكريم بقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن الأعداء يريدون منك أن تدهن، والإدهان هو اللين في الدين، أي أن تتنازل عن مبدئك، أن لا تكون صارما وحاسما وقويا في أخذ إسلامك وقرآنك، لأنك والحالة هذه تعتبر بنظرهم إرهابي متعنت. أما إذا أدهنت ولنت وتنازلت فإنهم على استعداد تام لأن يدهنوا، فيخففوا من شدة عداوتهم، بل إن العداوة الشديدة تتحول إلى صداقة فيما إذا تخليت عن مبادئك، وفيما إذا كنت بالنسبة لمشاريعهم لين العريكة ودود الطبع طيب القلب بحسب ما يفهمونه من طيبة القلب ديمقراطيا بحسب ما يفهمونه من الديمقراطية. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. إذن هذه العداوة الشديدة تتحول إلى خلة حميمة عندما تدهن وعندما تتنازل عن مبدئك وعندما تنحرف عن إسلامك. هذه هي الدلالة الأولى. أما الدلالة الثانية فإن شدة الهجمة من قبل الأعداء دليل صحة ودليل سلامة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعندما نرى شدة الهجمة من قبل اليهود ومن قبل النصارى على الإسلام والمسلمين نطمئن بأننا أصبحنا القوة التي ترعب الأعداء بحيث أخذوا يحسبون لها ألف حساب. وهذا ما نشاهده في أكثر من بلد إسلامي في العالم، وما قضية البوسنة والهرسك إلا درس كبير وعبرة كبيرة ومصداق من مصاديق هذه الآية المباركة، لأن المسلمين في البوسنة والهرسك أرادوا أن يرجعوا إلى إسلامهم وأن يحكموا الإسلام في الحياة، فجاءت لهم الضربة القاسية والهجمة الشرسة من كل مكان، وساهم بها العالم أجمع من أجل إبادة هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام وأعلنوا حاكمية القرآن في حياتهم بعد أن عاشوا الغياب الكبير عن الإسلام والقرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا فإن شدة الهجمة من قبل الأعداء هي مؤشر سلامة ومؤشر صحة. من هذا المنطلق كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. هذه المقولة الرائعة للإمام رحمة الله عليه تجسد هذا المفهوم القرآني: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول: لو مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. لماذا؟ لأن أمريكا يجب أن تستعمل كافة أساليب القسوة والشدة معنا، ولكن في اليوم الذي ننحرف فيه فإن أمريكا ستصبح من أصدقائنا وستلين في مواجهتنا. ولهذا عندما في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا فنحن نقول إننا انحرفنا عن الحق وانحرفت دولتنا عن الحق، فنقيم الحداد ونلبس السواد في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا. وهذا وعي كبير، وعي قرآني للإمام رحمة الله عليه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من أخلاق السبطين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم وأطيب تحية ملؤها الرحمة والبركة نهديها لكم، ونحن نقضي دقائق في روضة الأخلاق الإلهية التي تجلت في أوليائه الصادقين عليهم السلام. اخترنا لكم أيها الكرام رواية تشتمل على درس جميل في بيان مرتبة سامية من مراتب خلق الكرم والعطاء. ننقل نص الرواية أولا ثم نشير إلى الدرس الذي تشتمل عليه. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، الرواية رواها أحد مشاهير حفاظ الجمهور هو ابن عساكر، ضمن ترجمة للإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه ضمن كتاب تاريخ دمشق. فقد روى بسنده عن خادم لابن عباس هو مدرك ابن زياد قال: كنا في حيطان ابن عباس، فجاء ابن عباس والحسن والحسين فطافوا في البستان، ثم جاءوا إلى ساقية فجلسوا على شاطئها، فقال لي الحسن: يا مدرك، أعندك غداء؟ قلت: قد خبزنا. قال: ائتي به. قال: فجئته بخبز وشيء من ملح جريش وطاقتين من بقل، فأكل ثم قال: يا مدرك، ما أطيب هذا. ثم أتى بغدائه فقال لي: يا مدرك، اجمع لي غلمان البستان. قال: فجمعتهم، فقدم إليهم فأكلوا ولم يأكل. فقلت: ألا تأكل؟ فقال: ذاك كان أشهى عندي من هذا. ثم قاموا فتوضأوا، ثم قدمت دابة الحسن، فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه، ثم جيء بدابة الحسين فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه. فلما مضي قلت لابن عباس: أنت أكبر منهما، تمسك لهما وتسوي عليهما؟ فقال: أتدري من هذان؟ هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوليس هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما؟ مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في الرواية لطافة خلق الإمام المجتبى عليه السلام وهو يتوسل أولا إلى إطعام غلمان ابن عباس من الطعام الطيب الذي جاءهم به مع حفظ كرامتهم، إذ أكل أولا من الخبز الذي خبزوه، ثم وصف هذا الطعام البسيط بأنه أشهى وأطيب عنده، وهذا من أجمل مراتب الكرم الحقيقي. وبهذه الملاحظة أيها الأكارم نختم حلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. شكرا لطيب متابعتكم، ونترككم في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله.
تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما انعكاسات أمد إطالة أمد الحرب على كيان الاحتلال؟ ماذا في توجهات المقاومة في لبنان لمواجهة العدوان؟ وما الذي أفرزه اليمن على صعيد عمليات الإسناد؟ استمرارية العدوان وتوجهات قوى المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتصاعد خطوات المواجهة في أكثر من وجهة على صعيد المنطقة في لبنان. لملمت ضاحية بيروت الجنوبية آثار العدوان الأخير وعادت الحياة إلى طبيعتها، لكن ما كشفته تسريبات العدو يعزز القناعة لدى أكثر من مسؤول أمني وسياسي بوجود رغبة حثيثة من جانب تل أبيب بدفع الوضع الداخلي إلى الانفجار من خلال توظيف الضغط والتواطؤ الأمريكي لتعزيز الانقسامات بين بيئة المقاومة والمؤسسة العسكرية. محاولات حسمت مصيرها كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي حدد 3 أولويات لنهوض لبنان، مشددا على أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وعلى المقلب اليمني تواصل أمريكا عدوانها حصيلة المزيد من أرواح الأبرياء، فيما القوات المسلحة اليمنية تواصل عمليات استهداف مواقع العدو في الداخل المحتل وقطع الأسطول الأمريكي، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، حيث الاعتراف الأمريكي بخسارة طائرة حاولت الهبوط على مدرجها وانحرفت نتيجة النيران اليمنية التي تتعالى يوميا، إلى جانب تأكيد اليمنيين على استمرار دعم غزة. غزة التي تدفع بالعدو يوميا لإعلاء سقفه في محاولة لحجب حقيقة ما يواجه جيشه من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائره، والذي بات الاعتراف بها أمرا يوميا. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
فيما تطور حركة حماس أساليب مقاومتها في غزة، يفتقد جيش العدو لأي ابتكار للمواجهة بعدما استطاعت الحركة تسديد ضربات قاتلة ضده. وأمام هذه التطورات الميدانية تكتفي حكومة العدو بتغطية عجز جيشها بعقد اجتماعات لا طائل منها، بينما يدرك قادة الجيش أن جيشهم أقرب إلى التفكك بسبب نقص عديده الجاهز للالتحاق بالخدمة وعدم تجنيد الحريديم.
نحن غائين بفدأو.
أولا يجب الالتفات أين تحصل هذه الأمور، فهي لا تحصل في المكان الذي وسع فيه الجيش الإسرائيلي نشاطاته، إنما في المنطقة العازلة شمال القطاع. هذه منطقة عمل فيها الجيش لسنوات عديدة، ولذا فإن الأمر مقلق جدا، لأن حماس طورت عملياتها إلى حرب عصابات على نمط العمليات التي أخرجت الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
بخدش ميرتس لأمك الشيطخ وتفع.
الجيش الإسرائيلي دخل بقوة كبيرة خلال شهر أذار إلى عمق القطاع وسيطر على 35% منه، لكنه منذ ذاك الوقت تسقط له الخسائر. أقول إن القتال بات روتينيا مقابل حرب عصابات تحصل في قطاع غزة. هم يخرجون من الأنفاق ويعودون إليها ويستغلون واقع عدم قدرة الجيش على التحرك.
وفيما يفتقد جيش العدو أي روح قتالية أو واقعية للخروج من المأزق، فإن حربا ضروسا تدور بين أجنحة السلطة، بطلها نتنياهو ورئيس الشباك رونينبار، والتي تطيح معها أي فرصة لالتقاط الأنفاس وتزيد الشرخة على كافة المستويات داخل الكيان.
توجد مشكلة ثقة كبيرة بين المواطنين والشباك وبين المواطنين والمسؤولين في الدولة، وهذا الأمر يجب حله بتشكيل لجنة تحقيق والذهاب إلى الانتخابات. هناك الكثير من الضجة وتبادل الاتهامات، والخلاصة لدي بسيطة جدا، وهي أن رونين بار ورئيس الحكومة كانا مسؤولين عن 7 أكتوبر، ويجب الذهاب إلى انتخابات جديدة.
ورأت أوساط صهيونية أن انسداد الأفق العسكري والسياسي سيدفع نتنياهو وفريقه إلى توسعة العملية العسكرية، ويأملون ولكن لم يتمكنوا إخضاع حماس لشروطهم وفق الأوساط عينها.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور. تتصاعد خطوات المواجهة في أكثر وجهة على أكثر من وجهة على صعيد المنطقة، يعني في غزة التصعيد متواصل من جانب الاحتلال، هناك حديث لوزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمر عن تمديد الحرب لعام آخر، على ماذا يراهن الكيان في استمرار حربه على مستوى قطاع غزة؟
يعني هو يراهن على صمت العرب وتخاذلهم، ويراهن على دعم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أيضا توطؤ الصين وروسيا التي يعني لا تهتم إلا لوضعها الاقتصادي وتجارتها العالمية. إسرائيل يعني شعرت بفائض من القوة خلال المعركة الأخيرة، وعندما صمتت المنظمات الأممية عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني تمادت إسرائيل في غيها وقررت تمديد هذه الحرب، ولا زالت تستأنف الحرب في قطاع غزة وفي أماكن أخرى حتى في لبنان الذي وقعت معه اتفاق لوقف إطلاق النار. إسرائيل لازالت تحربد وارتكبت أكثر من 3010 خروقات خلال فترة وقف إطلاق النار. بكل الأحوال سيدي الكريم، المسؤول الأول والأخير بعد الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
هم المنظمات الأممية التي صمتت طويلا عن هذه الجرائم ولم تحرك ساكنا، أيضا الدول العربية، المؤسسات الإنسانية، المؤسسات الحقوقية العربية، الأزهر في مصر، يعني الجميع مسؤولون أمام ما يحصل، مسؤولون أمام الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني أو الشعب اليمني.
نعم.
لازالت إسرائيل تفعل الأفاعيل وترتكب الأباطيل، ولكن لا تجد من يقول لها لا، والعالم العربي يقدم لها الدعم المادي والمعنوي والسياسي بشكل سري. هل يعقل أن تستمر دولة بارتكاب هذه المجازر وارتكاب هذه الموبقات، يعني واحتلال دول وتدمير قدرات دول من أجل ماذا يا أخي؟ إسرائيل ماذا تعني للعالم؟ يعني نحن حتى الآن لا نعلم إسرائيل ماذا تعني للعالم، غير أنها العصا الغليظة التي يضربون بها رأس الأمة العربية. تفضل.
نعم. طيب، بالرغم من تصعيد الاحتلال وتلويحه بالمزيد من التصعيد، قراءة المجريات على مستوى الكيان سياسيا وأمنيا تضع العديد من علامات الاستفهام حول ورقة التصعيد. يعني على المستوى الأمني، ضباط في الجيش يشكون في تململ الجنود أو يشكون من تململ الجنود وتمديد الخدمة، وكذلك النقص في عديد القوات لاستمرار المعركة في القطاع، طبعا في إشارة منهم إلى عدم تجنيد الحريدين الذي أسعى إليه نتنياهو. ماذا في انعكاسات معركة غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
لا شك أن قطاع غزة أربك إسرائيل وحطم أسطورتها. قطاع غزة يعني أنزل خسائر وأزال هيبة إسرائيل عن وجهها. اليوم إسرائيل تعتبر نفسها غارقة في وحول غزة ولم تتمكن من الخروج منها، رغم الضخ الإعلامي الكبير الذي يقول بأن إسرائيل انتصرت وحركة المقاومة الإسلامية حماس انهزمت. هذا الأمر غير صحيح، لطالما أن هناك مجموعات من المقاومة الفلسطينية لازالت تقوم بدك تل أبيب وعسقلان وبعض المناطق بالصواريخ، وتقوم بنصب كمائن وتشتبك مع العدو الصهيوني بوجه لوجه. هذا إن دل على شيء يدل على عدم قدرة إسرائيل على القسم. أيضا بالنسبة الدبلوماسية العالمية تجاه حل هذه القضية التي كانت تسعى إسرائيل بأيديها وأرجلها سابقا من أجل حل الدولتين. اليوم إسرائيل لا تعني هذه المفاوضات ولا تريد حل الدولتين، تريد تهجير الفلسطينيين. السبب الأول هو تباطؤ قسم من الفلسطينيين ألا وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. أيضا سقوط سوريا قلب الموازين، وكنا قد حذرنا أن سوريا إذا سقطت ضاعت القضية الفلسطينية، واليوم الأنظار متوجهة باتجاه اليمن والجمهورية الإسلامية من أجل كسر شبكتهم، وإسرائيل تسعى بكل ما تستطيع من قوة أن تملي على الولايات المتحدة الأمريكية إشعال حرب بينها وبين طهران. على كل الأحوال لو كانت أمريكا قادرة أن تشعل هذا الحرب لفعلتها، ولكن يجب أن يكون هناك أحد يقول لإسرائيل كفى حتى ولو بالقوة، فلتشتعل الحرب وليكن ما يكون. تفضل.
طيب في لبنان يعني تصعيد من جانب الاحتلال شهدته مؤخرا في الضاحية الجنوبية، المعلومات تشير إلى غطاء أمريكي، وطبعا الهدف المقاومة وحاضنتها والصدام مع المؤسسة العسكرية. ماذا في انعكاسات التصعيد على مستوى الداخل اللبناني؟
يعني الجميع يظن بأن حزب الله أو المقاومة الإسلامية في لبنان انهزمت أو أنها أصبحت عاجزة أو ضعيفة بمجرد أن سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله قد استشهد وبعض القيادات. السيد الكريم هؤلاء لا يفقهون يعني ثقافة المقاومة ولا يعرفون كيف تفكر وما هي إمكانياتها، ولكن نحن في لبنان صمتنا وسنصمت فقط من أجل أعطاء الدبلوماسية اللبنانية يعني وقتها الكافي. الوضع الداخلي اللبناني هش جدا قابل للانفجار، الاشتباك بالسلاح ممكن أن يحصل بين لحظة وأخرى بين كافة مقومات الشعب اللبناني. نحن لا يمكن أن نجر إلى الداخل ولا نسمح من هذا المنطلق حتى لا تكون هناك حجة بأننا نحن من العرقلة ما يعني خطة الجيش والحكومة من أجل الضغط على إسرائيل. صمتنا وتحملنا ولازلنا نتحمل أكثر من 3010 قروق، 200 شهيد والكثير من الدمار في سبيل أعطاء الدولة اللبنانية ودبلوماسيتها فرصة، مع العلم أن هذه الدبلوماسية فاشلة. إسرائيل لا تفقه ولا تفهم إلا لغة البندقية والصاروخ ولغة القوة. هذا الوضع اللبناني، لكن إن استمر هذا الوضع طويلا أظن أن صبر المقاومة سينفد، وأظن أن هذا الكلام قيل وسيترجم على الأرض قولا وفعلا والأيام بيننا.
نعم طبعا، يعني الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حدد في كلمته أمس 3 أولويات لنهوض لبنان، وأكد أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، ونوه إلى ضرورة مغادرة الدبلوماسية الناعمة. ما الذي تعنيه مغادرة الدبلوماسية الناعمة وماذا يترتب على ذلك؟
يعني الشيخ نعيم قاسم يقول لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كفى، دبلوماسيتكم فشلت وأنتم لا تستطيعون ولن تستطيعوا، وتاريخكم يتحدث عنكم أنكم عاجزون عن رد ذر الخطر على الوطن اللبناني. الدول التي تتكئون على وسادتها كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي دول داعمة لإسرائيل، وكل ما يحصل هو بتوجيه من هذه الدول. يعني خلصنا أعمالي، غسلوا وجهكم شيء ورجعوا لله، كونوا وطنيون، اتخذوا قرار الوقوف إلى جانب المقاومة، ادعموها رسميا ودعموها شعبيا حتى هذه المقاومة تقوم بواجبها وتصدى العدو وتقوم بطرده من النقاط التي دخل عليها بعد وقف اطلاق النار وليس قبل وقف اطلاق النار. الكلام واضح.
نعم طيب. طيب ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، الساحة اللبنانية مجددا مستهدفة، اليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
أظن العالم جميعا بكله وكلكله يعرف تماما أن المقاومة مستعدة وجاهزة وقادرة أن تعود إلى المعركة من أول وجديد، وتستطيع أن تقصف المدن الإسرائيلية من عكا وصولا إلى صحراء النقب. ولكن لازلنا نقوم بضبط النفس، يعني نمارس أقصى درجات ضبط النفس. لا يمكن لنا أن نتجاوز يعني قرار الحكومة الذي نحترم ونجل، ولا يمكن أن نتسبب بمعركة داخلية لبنانية. أعطينا فرصة للدبلوماسية، أعطينا فرصة للجنة القماسية، قيادة حزب الله التي يعني تعض على الجرح وتبلع السكين في الحلق ما بين تقع بين بيئتها وبين المجتمع اللبناني أصبحت فاقدة للصبر. ما يجري اليوم لا يحتمل وغير من غير المقبول أن يستمر. البيئة تطالب بعودة القتال رغم الدمار ورغم شهادة الشهداء الذي سقط لنا خلال هذه الحرب. نحن لم نخسر في الميدان، نحن يعني عانينا من قص الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والإسرائيلية وبعض الطائرات بعض الدول العربية خلال هذه الحرب، ولكن في الميدان نحن سطرنا بطولات وصمدنا وجاهزون للقتال مجددا وتحرير أرضنا وإيقاف كل عند حده إذا الأمور خرجت عن السيطرة. سيد الكريم،
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة نبدأ بالتطورات الميدانية حيث غارات متصاعدة في مدينة غزة منذ الفجر وحتى هذه الساعة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعد 100 متر من المكان الذي نقف فيه قصف مجموعة من المواطنين 7 شهداء قرب مفرق الغفري، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يسيرون في الشارع، وعدد من الإصابات بالتأكيد نقلوا إلى مشفى الشفاء بالتزامن مع غارة غرب مدينة غزة أدت استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين. هذا الأمر رفع عدد الشهداء منذ ساعات الفجر إلى نحو 32 شهيد. كان جيش الاحتلال قصف شمال غرب مدينة غزة، كان هناك 7 شهداء تم انتشالهم و3 يعمل أو تعمل فرق الإسعاف على انتشالهم أيضا. وجباليا شهدت استشهاد 10 مواطنين في غارة إسرائيلية عنيفة وقعت فجر هذا اليوم. وقبل أقل من ساعة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة إسرائيل شمال القطاع وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى. الغارات أيضا تتواصل في جنوب قطاع غزة في منطقة خان يونس، عادت الطائرات استهداف محيط مسجد الإمام الشافعي، عدد من المصابين بعد ساعات من استشهاد 2 من المواطنين في نفس المكان. اللافت أن الدفاع المدني في قطاع غزة وفي إطار الحديث عن الحصار المشدد على القطاع أعلن توقف 8 مركبات من الأصل 19 مركبة تعمل على نقل المصابين والجرحى ومحاولة انتشال الشهداء نتيجة نقص الوقود، وحذر أن هذا الأمر قد يشمل ما تبقى من المركبات. فجيش الاحتلال منذ شهرين لم يسمح بإدخال أي لتر من السولار أو البنزين لصالح المؤسسات الدولية ولا حتى لصالح المشافي واليوم تتخلص الكمية المتوفرة ويجري الاعتماد على بعض السولار الذي يجري تصنيعه محليا في مدينة غزة. وهذا الأمر يعني يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر من الموجودة حاليا في قطاع غزة. أيضا حالة الجوع تزداد بشكل لافت، وقد استشهد اليوم طفل فلسطيني في 13 من العمر نتيجة سوء التغذية في شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد منذ بداية الحرب إلى 53 ضحية جوع في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح على الإطلاق بإدخال الطعام والشراب، وبالتالي الأزمة الإنسانية تزداد يوما بعد آخر في ظل الحصار المطلق، في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة، في ظل منع الصيادين للعمل، في ظل أيضا تجريف الأراضي الزراعية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,365 والإصابات إلى 117,905 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,273 شهيدا و 5,864 جريحا منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 51 شهيدا و 113 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا، كشف المكتب الإعلامي الحكومي إحصائيات جديدة وحقائق صادمة لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
وحتى المقاهي التي يجتمع فيها من تبقى من العائلات الغزوية لبث أحزانهم ومآسيهم باتت في مرمى آلة القتل الصهيونية في مقهى الصفطاوي بشارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع. كان هؤلاء الشبان يستريحون لبرهة قبل أن تعاجلهم الحمم الغادرة وترديهم بين شهيد ومصاب. وعلى امتداد مناطق القطاع جنوبا وشمالا وفي كل مكان مجازر يندى لها الجبين، إجرام لا يترك صغيرا ولا كبيرا. عائلات بأكملها ارتقت، فيما أخر بقي منها فرد ليروي فظاعة الإجرام.
بكفي أخذوا من إخواني وأخذوا من بابا من دليلي بس ما بس ما زلي دليلي
تغير من البرج المستهدف كما تشاهدون، يصعب الأهالي على الوصول إليه.
وأمام التخاذل والصمت الدولي والعالمي تصارع غزة مذابح على مدار الساعة، حصارا مطبقا، جوعا يصل حد الموت. وبالأرقام، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إحصائيات جديدة أظهرت حقائق صادمة عن حرب الإبادة الجماعية الممنهجة. المكتب أشار إلى أن 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئة الأطفال والنساء وكبار السن. المكتب رصد ارتكاب الاحتلال جرائم قتل بحق أكثر من 18,000 طفل ونحو 12,500 امرأة. كذلك أفاد المكتب الحكومي أن الاحتلال أباد أكثر من 2,180 عائلة بشكل كامل. الطواقم الطبية والصحية قدمت لغاية اليوم أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي. وبدم بارد قتل الاحتلال بحسب المكتب الحكومي 212 صحفيا في محاولة لإسكات صوت الحقيقة. تربويا، أحصى المكتب استشهاد أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، يضاف إليهم 150 عالما وكادرا وأستاذا جامعيا.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووفق المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي أعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى يوم الاستقلال وإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري. وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى. وفي العريضة طالب المستوطنون بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء مواطنا على الأقل من الضفة. وبينت مؤسسات الأسرى أن من بين المعتقلين أربع سيدات بالإضافة إلى صحفي وأسرى سابقين. وأضافت أنه إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطول كرم منذ نحو 100 يوم، يرافقها عمليات الاعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى أكثر من 600 حالة. أما في طول كرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال نحو 260، وذلك يشمل من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقا. يشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق وأبرزها عمليات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية. هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية. هذا وشرعت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء بهدم منازل فلسطينية في قرية الزويدين جنوب الخليل وبلدة قبية غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بهدم منزل المواطن هاشم الأتنين في قرية الزويدين ومنزلا آخر في بلدة قبية. وأفادت نفس المصادر بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن راجح الطاهر بعد اقتحام جنود الاحتلال للمنزل وإجبار أصحابه على إخلائه تمهيدا لهدمه. ووفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين معطى، فقد نفذت قوات الاحتلال 5939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت بالضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رب الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف